بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب جامع الأحاديث الصحيحة في الصيام والقيام والاعتكاف، وهو جمعها من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومما ثبت في السنن. قال: باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل، وفي رواية أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي وفي رواية إن أختي، علقها البخاري ولا يضر ذلك، فيحمل على التعدد والحكم واحد سواء كان ذلك في الأم أم في الأخت. ماتت عليها صوم شهر، في رواية صوم 15 يوما، في لفظ صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. هذه الأحاديث تفيد أن الميت إذا مات وعليه صيام فإن وليه، وهو قريبه من رجل أو امرأة، يصوم عنه. وخصه بعض أهل العلم بالنذر لوروده في بعض الروايات، والراجح في هذا أنه ليس مختصا بالنذر، بل في كل صوم واجب من قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر. فإذا مات الميت وعليه بعض الأيام من رمضان لم يقضها، يصوم عنه وليه. ينتدب أحد أبنائه، أحد بناته، يتقاسمون ذلك فيما بينهم فيما لا يشترط فيه التتابع. لو كان عليه 20 يوما، أو على المرأة الميتة 20 يوما، على المرأة الميتة 20 يوما، وعندها 4 بنات، فكل واحدة صامت 5 أيام، أجزأ ذلك. أما إذا كان مما يشترط فيه التتابع كصيام شهرين متتابعين، وكصيام الكفارة كفارة اليمين عند من اشترط التتابع، والراجح عدم الاشتراط. ما يشترط فيه التتابع فلا بد من انتداب واحد يقوم بهذه المهمة فيصوم، ويصومه متتابعا، ولا ينفع فيه التوزيع بين الأولياء. وكذلك إذا كان الصوم في سائر أنواع الكفارات، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، صيام العشر التي في الحج لمن لم يجد الهدي، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إلى غير ذلك، يشترط فيه ماذا؟ أو ماذا يجزئ أن يصوم وليه؟ لأنه دين الله فهو أحق أن يقضى. وهذا يدل على العموم في صوم النذر وفي غيره، لأن غيره أيضا دين الله فهو أحق أن يقضى. والولي لا يشترط أن يكون ذكرا، إنما الولي هو القريب، بل ويصح ممن قرب ولو ممن كان قريبا ولو لم يكن نسيبا أو لم يكن من النسب، كصوم الزوجة عن زوجها أو الزوج عن زوجته ولو لم يكن بينهما نسب صام عنه وليه. فالمراد بالولي القريب من ذكر أو أنثى، من محرم وغير محرم، فهو يجزئ أن يصوم عن الميت. وقوله في هذا الحديث، الحديث الأخير، بين أنا جالس، أي في الوقت الذي كنت فيه جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، تصدقت على أمها بجارية، جارية قالت هذه الجارية لك يا أمي صدقة هدية. وهذا فيه فائدة، وهو جواز الصدقة على الوالدين من لفظ الحديث. والأولى في حق الوالدين أن يكون ما يعطاه الوالد أو الوالدة هبة، لا يكون صدقة، بل إما أن يكون نفقة واجبة، وإما أن يكون هبة بر وطاعة، لأن الهبة أرفع مقاما من الصدقة. الهبة أن تهب لمن تعطيه إكراما له وإظهارا للمحبة، والصدقة أن تعطيه لحاجته. وإنها ماتت، أي أمها ماتت، البنت أعطت أمها جارية وماتت الأم بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك، أي ثبت أجرك في إعطاء أمك، وردها عليك الميراث، ردها عليك الميراث، أي رجعت هذه الجارية إليك لأنك أنت وريثة أمك، فالجارية رجعت إليها، لكن من طريق آخر، طريق الميراث، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة ولا في الصدقة. لكن هذا المقصود أنه لا يجوز الرجوع من جهة المتصدق أو الواهب، يرجع هو بنفسه يعطي الفقير شيئا ثم يقول له لا بطلت، هات ما سأعطيك، وكان قد أعطاه وسلمه. هذا الراجع في هبته كالراجع في قيئه. أما إذا رجع إليك بطريق آخر شرعي كالميراث فلا حرج في ذلك. وهل يجوز أن تشتريه؟ قال عليه الصلاة والسلام لعمر ولا تشتريه بدرهم، لا تشتريه، الشيء الذي أخرجته لله أو وهبته لله ثم تريد ترجع وتشتريه، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. لكن إذا رجع عن طريق الميراث أو عن طريق تناقل الهدايا، أنت أعطيت شخصا هدية مثلا جهازا أو ساعة وهو أعطاها لآخر والآخر أعطاها لآخر ثم الثالثة والرابعة أرجعها هدية إليك، فهذا من طريق غير متطلع أنت فيه، وإنما جاءتك من طريق آخر لا حرج في ذلك. وردها عليك الميراث، هذا ظاهره أنها هي وريثة أمها، ولعلها أو قد يستدل بهذا الحديث على مسألة في الفرائض يقال لها مسألة الرد. مسألة الرد، امرأة ماتت ما معها إلا بنت، كم لها في كتاب الله؟ النصف. طيب النصف الثاني أين يذهب؟ يذهب في العصبة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إن لم يكن لها عصبة، ما عندها هذه الميتة إلا هذه البنت، ما عندها أبناء ولا إخوة ولا أب ولا جد أحياء، طيب ولا عم ولا أولاد عم أحياء، فإن المال يذهب إلى البنت النصف فرضا والباقي ردا يرد عليها. فهذا قد يستدل بهذا عليها، لأنها لو كان هناك وارث غيرها لا استحقت نصف الجارية ولم تستحق الجارية كلها، إلا أن يكون المقصود ردها عليك الميراث أي بنصيبك المقدر شرعا. وقوله قالت رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ وهذا أيضا فيه فائدة، هذا الحديث اختبأت فيه فوائد كثيرة في أبواب متعددة: الصدقة على الوالدين، الصوم عن الميت، أن الهبة أو الصدقة إذا رجعت من طريق آخر غير طريق الشراء أو الرجوع في الهبة أن هذا جائز، وكذلك أيضا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم، كذلك الحج عن الميت. أفأحج عنها؟ لم تحج حجة الإسلام. قال حجي عنها، حجي عنها. وهذا الأمر في حجي عنها هل هو للوجوب؟ يرى بعض الفقهاء كالشافعية أنه يخرج من المال قيمة الحج ويحج عن الميت الذي لم يحج حجة الإسلام. والراجح في ذلك أن من لم يستطع أن يحج حجة الإسلام في حياته فليس بلازم على أوليائه أن يحجوا عنه إلا أن يشاءوا، إذا أرادوا أن يحجوا عن قريبهم وأخرجوا من تركته ما يحج به عنه أو كان قد نذر ذلك أو أوصى فإنه يخرج من التركة، ومع ذلك فهو تبرع. قال باب: متى يحل فطر الصائم؟ وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس عن سطح الأرض فإنه يكون قد حل الفطر للصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، إذن إفطار الصائم يكون بغروب الشمس حتى ولو كان يظهر للرائي أن الضوء ما زال موجودا، فما دام أن الشمس قد غربت فقد حل الفطر للصائم. وهناك يظهر الخيط الأسود خيط الليل من جهة المشرق، يسقط قرص الشمس في جهة المغرب ويتلازم معه ظهور الليل من جهة المغرب من جهة المشرق ولا بد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، يقصد من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا من جهة المغرب، إذا أدبر النهار أي خف الضوء مع غروب الشمس وغربت الشمس، سقط قرص الشمس، فقد أفطر الصائم. واشترط أن يكون قد سقط قرص الشمس عن مستوى الأرض، فإن كانت هناك جبال شاهقة تحول بينك وبين المغرب فاقدر لذلك قدره حتى تغيب عن مستوى سطح الأرض أو سطح البحر. قوله قالوا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. والجدح أن يخلط السويق، يجهز شيئا من الطعام. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، أي لو انتظرت حتى يعم الليل، لأن الشمس غربت قبل قليل والضوء ما زال منتشرا في الأرض. قال: لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن لا يشترط في الليل أن يعم، إنما يشترط في الليل أن يقبل، وإقبال الليل من جهة المشرق. وهذا فيه رد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم واشتباكها. قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. الحديث الذي قرأناه قبل قليل فيه: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من هذا الصحابي أن ينزل فيجدح، أي يجهز طعاما، وهذا الطعام ليس بتمر، ليس ذلك الطعام بماذا؟ بتمر، وإنما هو سويق يخلط بالماء ويحرك حتى يستوي، يعني شيء من حساء. فلو أفطر مفطرا على ما يسميه الناس شربة، أو أفطر مفطرا على شيء آخر غير التمر، جاز ذلك. ولكن الأفضل من حيث عموم أدلة في تقديم التمر، وبعضها لم يثبت فيه بعض الكلام، لكن هو أنفع أيضا للجسد وأسرع إلى التقوي به، ألا وهو التمر. إن تيسرت رطبات، فإن لم يتيسر فتمرات، فإن لم يتيسر فليفطر بشيء شيء، ولو أن يحسو حسوات من ماء. قال: باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير وعجل الفطر. متفق عليه. وعن ابن أبي أوفاء، وذكر الحديث السابق أنه عند أن غربت الشمس وأمسى قال للرجل: انزل فاجدح لنا، عجل الفطر. وعن أبي عطية قال: دخلت على أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أي لا يقصر في الخير، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة يعني المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، والآخر أبو موسى. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. نعم، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعجل الإفطار فأصاب السنة، ويعجل الصلاة يعني صلاة المغرب، وأبو موسى كان يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فكانت أيدت عائشة، أيدت فعل من كان يعجل الإفطار والصلاة، وأخبرت أنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نقرأ: باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب، وما يستحب عليه الإفطار. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر، ولو كان على شربة ماء. وهذا فيه أن الفطر يكون قبل الصلاة، وكذلك قبل الأذان للمؤذن. المؤذن الذي يؤذن سن له أن يفطر، سمي الله وأكل له تمرة، ثم يؤذن، ثم يرجع إلى إلى أذانه، ثم يرجع إلى إفطاره. وكذلك أيضا يفعل من أراد الصلاة، فإنه يبدأ بالإفطار ثم يصلي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. أبعض أهل العلم تكلم على هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية، الصناعة الحديثية. طيب، فإذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، جاء في ذلك حديث أسماء قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. أخرجه البخاري. يعني هذا في ماذا؟ مسألة فيما إذا أفطروا ظنوا أن الشمس قد غربت، ثم تبين لهم أنها لا تزال ترى ولم تغرب، فعند ذلك هل يقضون يوما مكان هذا اليوم؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء. فمنهم من كان يرى أنه يقضى يوم بدل اليوم الذي أفطر، الذي غلطوا فيه، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يرى أن الحديث لم يذكر قضاء، وأن هذا من الخطأ. والله عز وجل يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الأولون: ليس عليهم مؤاخذة ولا إثم، لكن يقضون لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، بل أفطروا قبل تمام اليوم. والأقرب هو أنه لا يلزمهم القضاء، لا يلزمهم القضاء، لأن هذا خطأ. فمن أفطر ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، أو كذلك في الفجر استمر يأكل ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أن الفجر قد طلع، ينتظر الأذان، ينتظر الأذان وهو يأكل يشرب، يظن أن المؤذن ما أذن، ما شعر إلا بإقامة الصلاة. فالراجح في المسألتين أنه لا شيء عليه، يتم صومه في الصباح، إذا استمر في الأكل يظن أن الفجر لم يطلع، ويصح صومه إذا غرب، إذا أفطر ظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب. وهناك من الفقهاء من فرق بين المسألتين، فقال في مسألة الفجر يتم صومه، قال في مسألة المغرب يقضي يوما مكانه. والراجح أنه يتم صومه في الفجر وليس عليه قضاء في مسألة المغرب. يقول السائل: ماذا علي؟ حججت حج التمتع ولم يكن معي هدي، ولا قيمة هديا. فقلت سأصوم 10 أيام ولكني لم أصوم لا في الحج ولا في البلد بعد أن رجعت، فهل الحج مقبول؟ وهل اشترطوا أن أصوم 10 أيام؟ الجواب وما زالت في ذمتك، واجب عليك أن تصوم 10 أيام، هي 3 أيام في الحج، وما دام أنك قد قصرت فلم تصومها في الحج فهي ثابتة في ذمتك، فصومها في بلدك، عليك صيام 10 ليتم حجك، فحجك صحيح لكن بقي عليك واجب الصيام، أكمل حجك بصيام 10. يقول إذا كانت الصدقة والهبة عن طريق الغلط كيف العمل؟ أدري ماذا تقصد بقولك عن طريق الغلط، يعني تصدقت عن شخص، تصدقت لتريد شخصا غلط، أنت تريد أن تهب هذه الساعة لفلان، أرسلت ولدك قلت له اذهب بهذه إلى زيد، فهو أخذها وذهب بها إلى عبيد، فهل لك أن ترجع في هذه الهبة وتقول لها، ترسل إليه تقول له الهبة ليست لك إنما هي لفلان؟ الجواب نعم، نعم لك ذلك، لأن هذا ليس رجوعا في أصل الهبة، إنما هو إصلاح للخطأ في الموهوب له، في الموهوب له. فإذا أمكنك أن تترك الهدية لمن غلطت فأوصلتها إليه أو الصدقة فذلك أحسن حتى لا يقع في نفسه وتهادوا تحابوا. وأما إذا لا تملك غيرها أو كانت ثمينة وتريد أن تكرم بها شخصا وقع غلط فلك أن تصلح غلطك، وليس هذا من الرجوع في الهبة لأنه لم يرجع في هبة، بل ما زالت الهبة باقية على كونها هبة، إنما أصلح خطأه في الموهوب له، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.